شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
برنامج الشيخ فالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء لقاءتي برنامجكم شرح آيات الحج. نرحب في بدئها بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سيدور حديثنا في هذه الحلقة معكم ومع الأخوة المستمعين حول تفسير آيات الحج الواردة في سورة إبراهيم. استمعوا إليها مرتلة سيد الأخ الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني أقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
شيخ، قبل أن ندخل في تفسير هذه الآيات بشكل تفصيلي، لو ذكرت الأخوة المستمعين المعنى الإجمالي أو المعنى العام لهذا السياق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر الحجاج حجنا وحجهم وأعمالنا وأعمالهم، وأن يتقبل دعاءنا ودعاءهم، وأن يجعل حج الجميع حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الآيات هي تحكي مرحلة من مراحل حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبق أن وضع ابنه وأمه في هذا المكان وقال في دعاء سابق رب اجعل هذا البلد، قال سبحانه وتعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا في آيات سابقة، دعا رب اجعل هذا البلد آمنا في هذه الآيات، وكان قد دعا بالأمن لهذا البلد. الدعاء هنا نلاحظ أنه قال رب اجعل هذا البلد
تخصص
لسابق معرفته بالبلد، وأنه بنى هذا البيت الدعاء هذا قدم فيه الأمن، ثم قال وبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عطف الدعاء بالبعد عن الأصنام ويتضمن الدعاء بالتوحيد بعد الأمن. هذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى أن البيئة المناسبة لإشاعة التوحيد والبعد عن عبادة الأصنام والأوثان هو البيئة الآمنة. ثم تواصل الدعاء ولا نفصل بعد قليل كله حول هذا البيت الآمن جعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستجاب الله سبحانه وتعالى ثم دعا لأبنائه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. في هذه الدعوات كما شرح الشيخ قبل قليل بأنه دعا بالأمن، نلاحظ أن هذه الدعوات ليست دعوة خاصة، يعني في بعضها يعني شيء عام يشمل الأمة بشكل عام، ومن يأتي عبر تقادم الزمان يدعوه بهذه الدعوة المباركة لنا إبراهيم عليه السلام.
بلا شك، لأن يعني هذا الدعاء الذي استجابه الله سبحانه وتعالى واستمرت الاستجابة إلى كما نشاهد إلى يومنا الحاضر، ولا يزال إن شاء الله إلى يوم القيامة. نبدأ مع هذه الدعوات الدعاء بالأمن، وهو الذي قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل ما أشرنا قبل قليل، لأن الدعاء بالأمن لأن التوحيد والعبادة لا تعيش إلا في بيئة آمنة وفي جو آمن. ويعطي من وجه آخر أن الفتنة والضوضى وكثرة الإشكالات والشغب والخلل الأمني أو الخلل في الرزق يشغل الناس عن أهم العبادات وهو التوحيد، ومن هنا يجب العمل كل العمل لأجل تثبيت هذا الأمن، ومن هنا تم الله سبحانه وتعالى به على البيت الحرام وعلى أهله.
قرن إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة بقضية الأمر التوحيد، وهو في قوله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دلالة في هذا المقام،
دلالة على أولا البداية بالتوحيد، البداية والإشارة بالتوحيد. التوحيد أعظم التكاليف بلا شك، وهو دعوة الأنبياء كلهم، لذلك بدأ بها إبراهيم بعد إيجاد البيئة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إشارة إلى أن التوحيد لا يمكن أن يكون واضحا جليا سليما يعبد الله على بصيرة إلا بمجتمع الآمن. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أشعر الناس بالأمن، وأن هذه الدعوة هي دعوة أمن. ومن هنا أيضا يجب لكي ننشر الدعوة بحق أن تكون في مجتمع آمن، ولو كان المجتمع غير آمن أو المجتمع مشغول بنفسه لا يمكن للدعوة أن تنتشر كما ينبغي. من هنا هذه الحكمة من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهم أضلوا كثيرا من الناس، الناس في وقت الفتن أو في وقت الغبش أو في وقت الجهل يتجهون لهذه العبادات الجانبية.
لم ينسى إبراهيم عليه السلام الدعاء لأهله بالرزق، هذه الدعوة التي حلت وسجلت وتحقق الرزق لأهل الحرم أجمع.
نعم، لأنه قال بعد الدعاء بالتوحيد فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. شو قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما قال من عصاني عاقبه أو تخلط عليه أو وإنه قال فإنك غفور رحيم، أنا بالنسبة لي أديت دوري الذي علي، ولعل هذا العاصي له مذبوحة أنت أعلم بها فاغفر له يا ربي. ولو اتبعنا هذا الأسلوب في دعواتنا سواء في دعائنا أو في دعواتنا للناس لا حصلنا خيرا كثيرا. إبراهيم كما أشرت أنه لم ينسى ذريته، قال إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، الذي هو محل البيت الحرام عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، المقصود وضعتهم في هذا المكان ليقيموا الصلاة، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. بعد الأمل ماذا؟ الرزق. وهنا هذان العنصران هما اللذان يشغلان الناس عن عبادة الله جل وعلا فينشغلون بأنفسهم. ومن هنا يجب أن تكون هذه من أهم الأولويات التي يجب أن يسعى إليها، وهي إشاعة الأمن وتوفير الرزق للناس، سواء من الجهة الفردية الإنسان يبحث عن الرزق بالطرق الحلال، أو من جهة من يتكفل بأحوال الناس بأن يوفر لهم ما يكفون به عن الانشغال في هذا الرزق. هنا يشيع التوحيد، ولذلك قال: ليستنفذ ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، لأن البلد بلد قاحل. لكن الله سبحانه وتعالى يعني استجاب وتأتيها الثمرات من كل مكان. نعم.
صلى الله عليكم. نقف وقفة أيضا مع قول الله تعالى على لسان النبي عليه السلام في هذه الآيات: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الدلالات التي يمكن أن نأخذها من هذه الآية.
ولما طلب من الله سبحانه وتعالى الأمن وطلب الرزق وطلب عبادة وطلب التوحيد لله سبحانه وتعالى، يريد أن يستجل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم وأن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا لا شك في بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى الذي علمه يحيط بالخفيات سبحانه وتعالى، ففي تعلل من المخلوق للخالق جل وعلا.
يعني نختم هذه الحلقة بقوله: الحمد لله الذي ظهر لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
هذا فيه ثناء الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي للإنسان أن يستشعر دائما نعمة الله جل وعلا بكثرة الثناء عليه. في الدعاء أثنى إبراهيم على ربه جل وعلا: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل هو الأكبر، وقيل أكبر من إسحاق 13 سنة، وجاءوا على كبر لإبراهيم عليه السلام، فإبراهيم لم ينسى هذه النعمة، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الذرية لا فائدة منهم إذا كانوا ليسوا على طاعة الله جل وعلا، وأهم هذه الطاعات الصلاة. ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. المن هنا ليست تجريبية، يعني بعض ذريتي يقيمون الصلاة، إنما هي إيش؟ بيانية. إنما هي بيانية، يعني اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اجعلهم مقيمين الصلاة، يعني كان وقال: وذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا في إشارة إلى طلب القبول من الله جل وعلا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، طبعا قبل أن ينهى عن مسألة الدعاء للكافر، لأن والده كان كافرا، وللمؤمنين، هذا في تواضع وفي خضوع واستشعار لحاجة المؤمنين يوم يقوم الحساب.
أحسن الله إليكم وبركة فيكم. حديثنا الكرام إلى هنا ينتهي، فأنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. شكر الله لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. يجمع لقاء قادم لكم بمشيئة الله. حتى ذلك الحين التزامي عثمان بن عبد الكريم البودي، الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.